تبدأ الحكاية من قلب شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في بادية نجد والحجاز خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، حيث كانت قبيلة بني هلال واحدة من أفخاذ عامر بن صعصعة، تعيش اقتصاداً رعوياً يعتمد على الإبل والأغنام وترقل موسمي رهين بالمطر ومواضع الكلاء. وتذكر رواية النسابة إلى أن نسب بني هلال يعود إلى هلال بن عامر، وأنهم كانوا على صلة متينة ببطون ربيعة ومضر، لأن أبرز مصدر يفصل أخبارهم هو ما أورده ابن خلدون في المجلد السادس من كتابه، حيث قال أن القبيلة كانت تحكم شعاب الحجاز مستظهرة بعددها، ثم تفرقت بطونها مع السنين القحط إلى نواحي نجد والعالية. ويصف ابن الأثير الفترة نفسها بأنها عهد تتابع فيه الجدب ثلاثا، حتى نزعت القبائل من قرى الحجاز ما استطاعته من بقايا الغلة وأوراق الشجر اليابس، ولم يكن الجفاف وحده عاملا حاسما، إذ تزامن مع اضطراب سياسي داخل الخلافة الفاطمية الناشئة في مصر، والتي ستستدعي لاحقا هذه القبائل لتصفية نزاعها مع أولياء أفريقيا المتمردين. الصورة المتداولة عن أبي زيد الهلالي تبدأ بوصفه بطلاً ملون البشرة، ولد في مجتمع يمجد البياض ويراه علامة عز ونسب، غير أن المصادر التاريخية شبه خالية من اسمه، فلا يرد لا عند ابن خلدون ولا ابن الأثير بشكل صريح يثبت وجوده كشخص فريد، الأمر الذي جعل الدارسين المحدثين وخاصة حسن حبشي ودوايت روندولز يسيرون إلى أن أبا زيد قد يكون شخصية مركبة استوعبت سير قادة عدة جمعتهم صفات مشتركة. ويقول حبشي إن الملحمة ركبت صورة قائد أسود لتمثيل جماعة المقهورين داخل القبيلة، ثم جعلت هذا القائد محور الفضيلة والشرف بقرينة انتسابه إلى آل البيت في المخيال الشفهي. وبصرف النظر عن حقيقة الرجل، فإن ثيمة التمييز على أساس اللون تعد مدخلاً مهماً لفهم علاقة السيرة بالواقع، إذ تبرز صراعاً داخلياً حول الزعامة وأحقية النسب، وهو صراع سيرافق القبيلة حتى مغارب الأرض. وفي منتصف القرن الحادي عشر، منتصف القرن الخامس الهجري، بلغت الخلافة الفاطمية ذروة توترها مع الأسرة الزيرية الحاكمة في القيروان، بعدما أعلن المعز بن باديس خلع الطاعة واعتناق المذهب السني، فوجدت القاهرة في بني هلال وبني سليم أداة عسكرية رخيصة الثمن لتقويض اقتصاد إفريقيا. ويؤكد المقريزي أن الدولة الفاطمية رخصت للعرب في اجتياز النيل وزودتهم بمال وسلاح كي يشغلوا الزيريين في أرضهم. ويضيف ابن الأثير توضيحا لماهية الدعم الفاطمي قائلا: سيرت الحكومة سفنا من الفيوم حملت عليها حبوب تكفي عامين، وأطلقت للقبائل حق المقام في صعيد مصر حتى تجمع أمرها. هذه الأرقام تظل في حاجة إلى تدقيق، لكن محمود إسماعيل يذهب إلى أن السلطة المركزية أدركت أن أكلاف حرب تقليدية ضد الزيريين تفوق بكثير أكلاف نقل قبائل مقاتلة تقتات على ما تأخذه غنيمة. وامتدت المرحلة التحضيرية في صعيد مصر ما بين عام 1045 إلى 1050 ميلادي، حيث احتك الهلاليون بالبيئة النيلية الزراعية وتعلموا لأول مرة معنى فرض الخفار على الفلاحين وطرق تحصيل العشور من محصول القمح والكتان. ويورد القلقشندي حادثة دالة، حيث يكتب: كانت بطون رياح وجشم تنزل جواميسها على غيطان الأشموني، فترتفع أصوات الأمناء الفاطميين، فقسمت الأرض طعما، فأخذوا ربع الزرع وأبقوا للفلاح ثلاثة أرباع شريطة السلامة. ويوحي هذا النص بتبلور أسلوب جديد في الاكتساب يختلف عن نهج الغزو الخاطف، حيث صار الهلاليون يشبهون ملتزمي ضرائب قبل ابتكار الالتزام العثماني بقرون. وخلال هذه السنوات ظهرت أول بذور الخلاف الداخلي بين جناح يفضل الانسياح السريع قاده لاحقا دياب بن غانم، وجناح رأى ضرورة التفاوض مع الفاطميين حول مكاسب محددة، وهو جناح تنسب إليه الملحمة إلى شخصية أبي زيد. ويعلق رجاء الخضيري: ربما كان الجناح المهادن يضم زعماء يرون فائدة في إبقاء خط إمداد مفتوح مع القاهرة، بينما أراد الطرف الآخر الغنيمة بلا قيد ولا شرط. ولم يثبت بدليل قاطع توزع القيادات على هذين المعسكرين، إلا أن قراءة المراسلات الفاطمية التي وصلت إلينا من خزانة القيروان توضح أن الحكومة نصت على إبقاء الشيخ مقرب في كل بطن يسمع منه ويعتمد عليه. وبحلول عام 1050 ميلادية 442 هجرية انطلقت القافلة العظمى التي وصفتها المصادر بأنها تضم مئات الآلاف من البشر والدواب. ويقدر ابن خلدون أن عدد الإبل وحدها تجاوزت 300,000 رأس. أما ابن الأثير فيحتفظ ويرى الرقم مبالغا فيه، لكنه يكشف بلا ريب إلى حشد غير مسبوق في تاريخ الهجرات العربية، وأطبقت على مراعي الكفة، ومن هناك اتجهت غربا. وأثناء المسير تجاوزت القبائل مع حاميات بيزنطية متأخرة كانت لا تزال ترابط في حصون الساحل. المقريزي ينقل رواية عن سقوط حصن تكابي بقوله: رحل أهله في الليل على مراكب رومانية صغيرة وتركوا بواباته مفتوحة خوفا من البطش. هذه الحادثة وإن بدت ثانوية تعكس أثر الرعب النفسي الذي كان يسبق الزحف الهلالي، فسمعة الغزاة غالبا ما كانت تفتح الأبواب قبل وصولهم. وعندما وصل الهلاليون إلى شرق القيروان في عام 1051 ميلادية ضربوا حصارا استمر أشهرا. ويقول ابن خلدون: شمل الخوف الجميع وارتفعت الأسعار حتى باع الناس ثيابهم وأكلوا الجيف وانتشر الطاعون في الأحياء. وبموازاة ذلك يذكر القلنقشدي بيانات اقتصادية تبين انهيار سعر الدينار الفاطمي مقابل الدانق الزيري داخل المدينة، ما يشير إلى فوضى نقدية سبقت الدخول. وبعد 8 أشهر فتحت أبواب القيروان، فانصرف المعز بن باديس إلى المهدية وبدأ طور جديد من الهجرة تحول فيه الفتح العسكري إلى استيطان رعوي طويل الأمد. وهنا تظهر أولى إشارات الانقسام البينوي داخل القبيلة، فبنو رياح تمركزوا في شرق القيروان، بينما تقدم بنو جشم نحو قابس، واتجهت طلائع بنو سليم إلى الساحل الشمالي. ويشير محمود إسماعيل إلى أن هذا التوزيع لم يكن عشوائيا، بل راعى قرب المراعي ومصادر التجارة. وفي هذا السياق نفهم تصريحا لابن خلدون مفاده أن الأعراب بسطوا إفريقية بسطا أفقدها معالم العمران، وصارت البلاد مسرحا للماشية، وهو حكم يتجاوزه بعض الباحثين المحدثين بالقول أن الهلاليين أعادوا تنظيم الريف وفق شروط بيئتهم وليس تدميره فحسب، حيث تطور النظام الواحات المصغرة حول العيون ومجاري المياه الدائمة. ومن أهم نتائج هذا التغلغل أنه أفرز نخب قبلية جديدة تقلدت شؤون الضبط الداخلي. ففي وثيقة محفوظة في الأرشيف الجنوي وصف شيخ عربي يدعى أبو الحسن بن هلال بأنه مسؤول عن أمن الطرق بين السوسة والمهدية مقابل نسبة محددة من أرباح الصوف والزيت، ولم يثبت بالدليل القاطع أن هذا الاسم هو ذاته أبو زيد الأسطوري، لكن اتفاقيات مماثلة تلمح إلى تحول بعض القادة من الغزو إلى الحراسة المأجورة، وهو تطور اقتصادي مهم قلما تؤكده الروايات الشفوية التي تركز على البطولة الحربية. وعلى صعيد اللغة والثقافة بدأت العربية البدوية تزاحم اللهجات الأمازيغية الحضرية. ويعلق طه حسين في معرض حديثه عن بقاء اللغات القديمة تحت جلد اللغة الكلاسيكية قائلا: إن العربية التي نطق بها أهل إفريقية بعد بني هلال هي عربية مجذوبة إلى الجرس البدوي في الشعر وإلى الخفة في البناء، حتى كادت تتجدد بها فصاحة الصدر الأول على ظهر بربري. ومع أن نصه أدبي أكثر منه تاريخي، فإنه يشير إلى التفاعل الذي سينتج لاحقا لهجة الدارجة المغاربية. ويشير القلنقشدي إلى ذلك ملاحظة حول تغيير أسماء المواضع قائلا: عمت أسماء العرب في السهول مكان كناية البربر، فسمي وادي مليتة بوادي الهلال. أما الجانب الذي تنقله الملحمة الشعبية بصوت السمار فهو قصة تمييز العنصري ضد أبي زيد بسبب سواده ورد أمه خضر الشريفة بالحلف بنسبه إلى آل بيت النبي، لكن لم يثبت بدليل قاطع من المصادر التاريخية ما يشير إلى هذه الواقعة، ما جعل حسن حبشي يصفها بأنها قناع سردي لوضع البطل في حالة نقيض أخلاقي مع خصومه، تمهيدا لإبراز رؤيته الإصلاحية داخل القبيلة. وهذا الطرح يدلل على كيفية تحويل التوتر الداخلي إلى مادة ملحمية تتعدى الوثيقة لتترك أثرها في مخيلة الجمع. وفي هذا الجو المشحون بالتحولات كانت الدولة الزيرية تتداعى، إذ بعد خسارة القيروان نقلت عاصمتهم إلى المهدية، ثم ما لبثت أن تعرضت المدينة نفسها لحصار بحري طويل دفع المعز إلى الاستنجاد بالبحارة البنادقة والجنويين. والمقريزي يقتبس رسالة المعز إلى دوجة البندقية يعده فيه بأرباح حبوب والسلع لا تحصى إن ساعده على كف العرب عن المهدية. وهذه الرسالة تظهر بجلاء كيف انتقلت مشكلة بني هلال من شأن داخلي إفريقي إلى مسألة متوسطية تمس تجارة أوروبا الناشئة. ومع انتقال كثافة معتبرة من بني هلال إلى حدود الزاب والأوراس، بدأ الاحتكاك مع الدولة الحمادية التي كانت تدعي ولاء صوريا لبني عمومتهم الزيريين، لكنها فضلت التراجع إلى معاقلها الجبلية مقابل سلامة عاصمتها القلعة. ويقول ابن الأثير: انفرج ما بين الحماديين والعرب على ما يلتزم العرب الطريق الساحلي ويتركوا للحماديين مرتفعاتهم. ويعتبر محمود إسماعيل هذا الاتفاق نقطة بداية فعلية لتوزيع الأدوار، فالقبيلة تمسك بالصحراء والسهل حيث يمكن الرعي والقنص، والسلطة الجبلية تحتفظ بالموانئ والعواصم. وهذا التوافق المرحلي سيكون له آثار بعيدة في تشكيل الحدود الإقليمية لاحقا، خاصة بعدما ورث المرابطون هذه الترتيبات وعادوا الهندسة على نحو يخدم تجارتهم عبر الصحراء. ومع أن الرواية الشفهية تحتفظ بمشاهد قتال أسطورية ضد الزناتي خليفة ودياب بن غانم، فإن المصادر التخطيطية والخرائط الإيطالية من القرن الحادي عشر تكشف أن الهلاليين توغلوا فعلا حتى محيط قسنطينة وعنابة، مستهدفين مخازن القمح ومصانع الملح، وهي المواقع الاقتصادية الأشد حساسية للممالك الساحلية. وتظهر خريطة محفوظة في مكتبة فلورنسا عليها شروح لاتينية تشير إلى كامبي أريبيوم جنوب قسنطينة، أن الأوروبيين بدأوا يعون خطورة الكتلة العربية المتنقلة على أمن طرقهم البحرية. ويضع بيير غيشار هذه المعلومة ضمن إطار انزياح مركز الثقل في الساحل المؤمن إلى الداخل المتقلقل، وهو ما عجل بانتقال بعض الأنشطة التجارية إلى جزر المتوسط. ودراسة النتائج الاجتماعية المباشرة للهجرة تكشف أن نموذج القرابة داخل القبيلة تغير لتلحق به عشائر أمازيغية متحالفة، ما خلق بيئة هجينة أطلق عليها في الوثائق المرابطية اسم العربان، تميزا لها عن العرب الصرف. ويفيد ابن خلدون بأن العربان كانوا أكثر اختلاطا بأهل البلاد حتى صار منهم ناطقا بالبربرية يترجمون للوفود العربية. وهذا التمازج يفسر كيف استوعب المجتمع المغاربي فيما بعد لهجة عربية ذات نبرات أمازيغية وأعراف قبلية تحمل مفردات قانونية مزدوجة الأصل. ولم تنحصر آثار الهجرة في الاقتصاد والاجتماع، فحتى الزوايا الدينية بدأت تتأثر. ففي مخطوطة لأبي عمران الفاسي أحد أعيان المالكية ورد تحذير من بدع وفدت مع الأعراب لا تعرفها أفريقية من قبل، كسماع البريء من الضوابط والأناشيد الحماسية في المجالس. ويكشف هذا النص عن صدمة ثقافية شعر بها النخب الفقهية، إذ انتقلت بعض مجالس الذكر من الطابع الحضري الساكن إلى نمط بدوي يعتمد الإيقاع والنداء الجماعي، وهو تحول حمل بذور ما سيعرف بالملحون والمداح لاحقاً. وقبل أن ينقضي عقد واحد على دخول بني هلال أفريقية، كانت الدولة السيرية قد تراجع نفوذها إلى مجرد شريط ساحلي ضيق، وبدأ التوازن يتغير مع صعود المرابطين في الغرب، هؤلاء الذين رأوا في القبائل أقرب إلى شركاء اضطراريين منهم إلى غزاة يلزم طردهم. وينقل ابن خلدون نص رسالة من يوسف ابن تاشفين إلى شيوخ رياح جاء فيها: إن رضيتم بالأرض مرعى وبحماية الطريق رضينا بإقراء السيف عنكم، وإن أبيتم فالسيف أمضى وأحكم. هذه الدبلوماسية الواقعية ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعايش المشروط يكون حقلها المغرب الأوسط كله، وسيبدأ معها المسار الذي سيفرغ بين جناح أبي زيد الساعي إلى شبه إمارة رحلية، وجناح دياب المتعطش لغزو أبعد إلى تلمسان وسهل متيجة. وعند هذه النقطة رسخت أقدام بني هلال في سهول القيروان وتقاطعت مصالحهم مع القوى القائمة. ويقف السرد على أعتاب توتر جديد سيقود القبيلة إلى مواجهة المرابطين وتاليا إلى اصطدام مباشر مع القوى الصمودية الناشئة في مطلع القرن الثاني عشر. وسيشير هذا التوتر أسئلة جوهرية عن جدوى الاستقرار وعن الزعامة داخل البيت الهلالي، ممهدا لمرحلة تعيد تعريف العلاقة القبلية بالسلطة والدين والاقتصاد في المغرب كله. ويمتد مسار السرد من لحظة سقوط القيروان في عام 1051 ميلادية 442 هجرية إلى بدايات الاحتكاك المباشر بين القبائل الهلالية والدولة الحمادية، وما عقبه من إعادة هيكلة عميقة لاقتصاد إفريقية ومجتمعها، ثم تحول الهجرة من غارات مؤقتة إلى استيطان طويل الأمد يفرز بنية سياسية جديدة على تخوم المغرب الأوسط. وخلال هذا الطور تبلورت القيادات الداخلية وبدأ التناقض بين جناح يفضل التفاوض والتحالف ويمثله المؤرخون في شخصية تاريخية أو أكثر اندمجت لاحقا في صورة أبي زيد الهلالي، وجناح يوسع مجال الغزو بلا ضوابط تذكر ويتصدره دياب بن غانم وبنو سليم. ولما تخلى المعز بن باديس عن القيروان واتجه إلى المهدية، وجد بنو هلال أنفسهم أمام مدينة شاسعة بلا سلطة تدير مرافقها. ويصف ابن خلدون دخولهم إلى دار الصناعة في ضاحية رقادة بقوله: دخلوا على عجل يكسرون خزائن السلاح، فيستنفرون الرايات لمغرم لا لمعروف، ثم تركوا آلات البحر بلا نظام لأنهم لم يعرفوا من البحر إلا اسمه. ويظهر هذا المقطع أثر الصدمة الثقافية بين اقتصاد حضري قائم على صناعة السفن وتأمين طرق المتوسط، وبين اقتصاد بدوي يتحرك وفق هوامش المطر والمرعى. أما ابن الأثير فيستفيض في عدد الجسور والقناطر التي هدمت لقطع خطوط تموين المهدية، ويورد نصا يقول: فاضطربت سكة الدنانير وارتفع ثمن الزبيب 5 أضعاف، حتى قايض الناس حزمات الفضة بقوالب التين اليابس. هذه الانعطافة المالية ظهرت أيضا في مراسلات البابوية إلى دوقة البندقية، طلبت روما تدخلا بحريا عاجلا لحماية شحنات القمح الخاصة بالأديرة في بحر قسنطين إلى لوتشيرا، كما جاء في رسالة مؤرخة في ديسمبر من عام 1052 محفوظة في أرشيف الفاتيكان، الأمر الذي يشي بأن تداعيات الهجرة بلغت الضفة الشمالية من المتوسط خلال عام واحد فقط. وعند هذا المنعطف أدرك الشيوخ بني هلال أن الاستنزاف المتواصل لريف القيروان سيفضي إلى مجاعة تضربهم هم أيضا، فانعقدت مجالس شورى متتالية في موضع يسميه القلقشندي سقيا خنقة شمالي وادي مرقادة. ويورد المؤرخ النص المشهور الذي دار فيه الجدل على 3 نقاط جوهرية: كيفية اقتسام الفي وتنظيم المرعى وضبط العبور إلى جبهات الجبل والسهول الساحلية. ويقول القلقشندي: وقام الشيخ يسمى رزق بن نايل فقال: الأرض فلات لما سبق، والحرم لمن حزم، والدم نصفان، نصف تعلو عليه الدية ونصف يكفره السيف، فقبلهما القوم صاغرين إلا منشد. تعد هذه العبارة نصا تأسيسيا لنظام عرفي جديد ستنطلق من خلاله آلية التعويض الشرى والتهدئة الشفعة التي ظهرت لاحقا في قضاء البدو بالمغرب. غير أن حسين الحبشي يشير إلى أن هذه القواعد ومع ما فيها من صرامة لم تقم مقام سلطة مركزية بالمعنى المتعارض، بل أقامت شبكة ردع متبادلة تضمن توزيع الأرباح وتمنع اقتتال البطون. وفي غضون ذلك اتجه بني رياح شرقا إلى تخوم قابس، حيث أغرتهم الواحات وحضائر الملح القديمة، بينما تقدم بنو جشم شمالا على طول الساحل حتى مشارف سوسة. هذا التشتت حرر دياب بن غانم ليجر معه كتلة من بني سليم غربا صوف قفصة نحو مجانين الملح بقرب من شط الجريد. وينقل ابن خلدون أن ديابا استولى على قوافل الجلب بين قابس وبرج الخضراء، فأخذ منها 2 دينار عن كل بعير، وحمل 14 رجلا من الأقباط رهائن لديه. ويعلق محمود إسماعيل بأن هذه الخطوة حولت الغزو إلى ضريبة منظمة تجبى نقدا لا سلبا، وهي الصيغة التي سيعممها الأراغون العثماني بعد 4 قرون في صورة المال البدلي. أدى ذلك إلى إفراغ مساحات واسعة من سكانها الزراع، فالمقريزي يكتب: أفرغ الأعراب الأرض ممن يفلحها، وصارت الحبوب تستورد من صقلية بعدما كانت إفريقية ربوة الغلال. وبالمقابل زادت الكثافة الحيوانية في السهل، فارتفع سعر لحوم الغنم داخل القيروان بنسبة 300% في أقل من 10 سنوات وفق سجلات سوق الحبوب التي دونها قاضي مالكي يدعى عبد الله بن خشاب. وقد لاحظ بيير جيشار أن ارتفاع أسعار اللحوم أعاد ترتيب الوجوه الشعبية، فصار زيت الزيتون المعتمد على بساتين الساحل هو المخفض الرئيسي لسوء التغذية في المدن، وهو ملمح يكشف التفاعل غير المباشر بين زحف البدو وتعديل عادات الأكل في الحواضر. وفي عام 1057 ميلادية 449 هجرية حل أول جفاف شديد بعد وصول العرب، فتقلصت المياه الجوفية حول قابس وقفصة، واضطر بنو جشم إلى الانتجاع حتى أطراف جبال الأوراس، وهناك واجهوا المرابطة الأولى على طلائع الدولة الحمادية التي حصنت معاقلها الحجرية بالمنجنيقات. ويرد ابن الأثير رسالة من القائد الحمادي عزيز بن منصور إلى بني هلال، جاء فيها إن الجبل لنا بما عليه من حصات وتراب، وأن السهل لكم بما عليه من صيف وشتاء، فمن رام سلب حجارة فهو في ذمة السيف. ويفسر ابن خلدون هذه الرسالة بأنها نواة عقد ضمني يقضي بترك المدن الصخرية والأنهار الجبلية للحماديين، في حين يعترف الحماديون بسيادة الأعراب على المراعي والطرق. ويؤكد القلقشندي أن البوابات بقيت مغلقة أمام الأعراب، لكن تجارتهم صارت تدخل القلعة بأمان بعد دفع المكوس. ومن الأبعاد المهمة لهذا التطور أنه أدخل القبائل في اللعبة الدبلوماسية الإقليمية، حيث تظهر وثيقة جنوية مؤرخة في عام 1959 عقدا يلتزم فيه تاجر عربي اسمه محمد بن رباح بحماية قوافل الكتان والجبل الصوفية إلى صبراطة مقابل صاع من قرط المقايضة عن كل جوال، على أن يوفر له والي القلعة الحمادي تصريح عبور. هذا التعاون يوضح كيف تحول بعض الهلالية إلى وسطاء تجاريين عابري الحدود، وبينهم من حصل على مداخيل ثابتة تسمح له بتشييد أول طبقة من زعماء الضرائب وتجار الحبال، وهي طبقة ستلعب لاحقا دورا أساسيا في ربط القبيلة بالأسواق الأوروبية. غير أن هذا الاستقرار النسبي لم يلغي مخاوف النخب الحضرية، فالمالكية في القيروان رأوا أن الثقافة الأعرابية تهدد سلطة الفقهاء التقليدية، ويكتب أبو عبد الله الليبيدي في رسالة نشرها لاحقاً للجبرتي: يا أهل العلم، إن ألسنة غليظة تجري على المنابر، وقد خرجت كتب الحسبة من أيدي القضاء إلى أيدي من لا يحسن غير الجزازة وسوق. ويرى حسن حبشي أن الفقيه يختصر نزاعا أعمق على تعريف الشرعية، هل هي شرعية السلطة القائمة على النسب والفقه أم شرعية القبيلة المسلحة التي تفرض الأمان؟ وهذا التوتر سيظهر جليا بعد عقد واحد عندما يحاول يوسف بن تاشفين استقطاب الأعراب بفتاوى المالكية في مراكش. وفي الوقت ذاته بدأ المحرك البيئي يلعب دوره على نحو متذبذب، فالشواهد السنوية لحلقات النخيل التي حللها باحثو المناخ في جامعة سوسة تدل على موجات رطوبة قصيرة بين عام 1060 إلى 1062 تلتها موجة يبس حادة في عام 1066. وقد دون ابن خلدون أنه هبت ريح عاصفة على صبرة الزيتون في الساحل فاحترق نصفها، ثم لما ارتخت الأرض أمطر الله سيولا جرفت زرع الساحل إلى البحر. هذه الدورة البيئية دفعت شيوخ بني رياح إلى الانتقال التدريجي نحو شرق وادي مجردة، بينما انزاحت بطون بني جشم جنوبا، وترك ذلك فراغا في السهول استغله الحماديون لبسط حماية محدودة من الفرسان، ما يوضح كيف ظل تواتر السلطة هشا تتقاذفه تقلبات المطر. ومع نهاية العقد أي في عام 1068 460 هجرية كانت قبائل بني هلال قد تمددت على محور طوله 700 كيلومتر من قابس إلى قسنطينة، وهي مساحة شاسعة ستجعل الضبط المركزي شبه مستحيل. وينقل دوايت رونالدز بيانا سمعيا سجله من راوي مصري اسمه أبو علاء الضوي يصف فيه يوم المضياف، وهو مجلس دوري يجتمع فيه الشيوخ الهلالية لإحصاء الغنائم وتسوية الدماء بأثمان تدفع من الإبل أو الفضة. وبرغم من أن هذا المصدر متأخر زمنيا فأنه يتطابق مع ما أورده ابن خلدون بشأن مجالس الصلح والتي تخصص يوم الجمعة للبت في القضايا الكبرى دون اللجوء إلى السيف، ويدل ذلك على نشوء نمط حكم قبلي أقرب إلى كونفدرالية مرنة تنتقل فيها الزعامة من شيخ إلى آخر وفق ضرورات العرف والاقتصاد. وفي خضم هذه التقلبات ظل اسم أبي زيد غائبا عن أغلب السجلات الرسمية، لكن إشارات متناثرة قد تسمح بتعقب قسم من سيرته الواقعية، ففي سجل بيت المال المرابطي المودع بجامعة الأزهر نص يسجل إعفاء رجل مسمى عبد الله بن هلال من الجزية على بضاعته نظير قيامه وزمرته بخفارة الطريق البحرية إلى المهدية، ويحاجج رجل خضيري بأن عبد الله بن هلال قد يكون شخصية تاريخية تماهت لاحقا في أبي زيد، مستشهدا بتطابق لقب عبد الله مع التقاليد الشفوية التي تظهره صاحب نسب شريف. ومع أن الافتراض مغري، فإنه لم يثبت بدليل قاطع لعدم وجود وثائق مؤرخة أخرى تربط الاسم بما ترويه الملحمة. ولما انتقل الهلاليون إلى مشارف الأوراس والشلف، ظهر لأول مرة الاحتكاك مع مرابطين توسعوا غربا في حكم يوسف ابن تاشفين. ويذكر ابن خلدون نص رسالة إلى قائد مرابطي اسمه عياض بن يحيى، جاء فيها إن الإعراب نفر لا يحصى، فإذا أردت حبسهم في السهل فأغلق في وجههم موارد الماء. هذا التكتيك البيئي ذاته، السيطرة على العيون والآبار، هو ما سيستخدمه لاحقا الموحدون في حربهم ضد القبائل. ما يكشف أن التحكم في الماء صار سلاحا استراتيجيا لا يقل أهمية عن القلاع الصخرية. إلا أن بني هلال لم ينتظروا هجوما مرابطيا، فقد بادر دياب بن غانم بغارة صيفية على سهل متيجة في عام 1069 ميلادية 461 هجرية، وهو السهل الذي كان يزود بجاية وقسنطينة بالقمح والبقول. ويروي القلقشندي رواية مفصلة عن هذه الغارة قائلا: دخلوا على النبت وهو أخضر فقطعوه من أصوله وخلطوه بالتبن لدوابهم، فلم يبقى في الزرع إلا ما يقيد طيرا أو يظل حجرا. ويفسر محمود إسماعيل هذا الفعل بأنه استراتيجية الأرض المحروقة المقصودة لاختبار ردة فعل الحماديين، فإن لم يتحركوا عد السهل ملكا مضمونا للعرب. وفعلا تأخرت استجابة الحماديين، إذ انهمكوا في حرب جانبية ضد بني زناتة، فخل المجال أمام الهلاليين للتمدد إلى ضواحي بجاية. هذا التوسع قابله المرابطون بشيء من الحذر، ففي وثيقة ديوان يوسف بن تاشفين حفظ خلاصة نصها فقط في ذيل البيان المعرب لابن عذارة: يعد الأمير قائده عياض بخمسين فارسا عربيا أصيلا وخمسة آلاف دينار إذا أقنع زعماء بني هلال بأن البحر خط أحمر لا يجوز تجاوزه إلى الغرب. هذه اللهجة تصلنا اليوم دليلا على أن المرابطين كانوا يرون في الأعراب طوقا دفاعيا طبيعيا ضد قوى الداخل، لكنهم خشوا من انتقالهم إلى المغرب الأقصى حيث المراكز العمرانية الأثمن في فاس ومراكش. وإلى جانب العامل العسكري، لعبت التجارة دورا حاسما، فمنذ عام 1065 سجلت دفاتر ميناء جنوة ارتفاعا في استيراد جلود الماعز ورؤوس الأبقار من إفريقية، وانخفاضا مماثلا في تصدير الحديد والسلاح إليها، ما يظهر تحولا في معادلة الربح. صار الأوروبي يبتاع المادة الأولية من الهلاليين بدلا من بيعهم السلاح. ويروي غيشار أن هذا الخلل التجاري جعل البنادقة يضغطون على السلطة الحمادية حتى تسمح بإعادة فتح أسواق الحديد في بجاية لموازنة الميزان. وهكذا تدخلنا الأرقام الأوروبية إلى صلب تنافس اقتصادي بين مدن ساحلية يسيطر عليها البربر وقوى داخلية بدوية تتحكم في الموارد الخام. أما على الصعيد الثقافي، فقد أفرز اختلاط بني هلال بأهل إفريقية ترجمات شفوية لتعاليم المالكية تعرف بخمسية الفتية، وهي منظومة نثرية تتضمن الأحكام في البيع والمواريث بلغة بدوية مبسطة، وذكر طرف منها في مخطوط ناقص بمكتبة القيروان الوطنية عنوانه كتاب الفصول، ولم يثبت بدليل قاطع من كتب الطبقات أن مؤلف الفصول عربي أم أمازيغي، لكن النص يضمن اصطلاحات قبلية مثل النفقة على الدواب وأصل الدم إلى جوار ألفاظ فقيهة كالغرور والربا، ويشير إلى عملية تهجين معرفي بدأت مبكرا بين الفقه الحضري والعرف البدوي. وفي نهاية عام 1070 ميلادية 462 هجرية كانت المعادلة قد تبلورت على الشكل التالي: الفاطميون خسروا إفريقية فعليا، والزيديون تقلصوا إلى شريط بحري خاضع لمعونات أوروبية، والحماديون تحصنوا في جبال الأوراس والقلعة وبجاية مستفيدين من فراغ الساحل لإقامة إمارة بحرية ناشئة، والمرابطون شرقا يحاولون احتواء الأعراب بفتاوي المالكية وبالهدايا، والقبائل الهلالية نفسها تقسمت إلى بطون متعاونة حينا متنافرة أحيانا، لكنها ثبتت أقدامها على خطوط المواصلات البرية فصارت حارس الطرق وصانع الخراب في آن واحد. ولم يتوقف الخيط السردي عند هذا الحد، فالتوتر مع المرابطين سيتصاعد تدريجيا، وسيدخل أبي زيد ودياب في مرحلة جديدة تتشابك فيها حسابات الشرف بالعقود السرية مع الأمراء، لتضفي في نهاية المطاف إلى انتقال موجة ثانية من بني هلال صوب تخوم تلمسان ومتيجة وسهول وادي الشلف. وعند هذه النقطة سينتقل ثقل الصراع إلى المغرب الأوسط بأسره، وستظهر سياسة الإقطاعات الرعوية المرابطية بوصفها حلاً مؤقتاً سيجر وراءه مشكلات أشد تعقيداً عندما يولد المشروع الموحدي مطلع القرن الثاني عشر ليعيد توظيف القبائل في معركة دينية وسياسية أوسع من الكيانات التي ألفوها قبلاً. فابتداء من عام 1070 ميلادية 462 هجرية دخلت القبائل الهلالية في طور جديد اتسعت فيه دائرة حركتها غربا حتى مشارف وادي الشلف، وتحول التوتر بينها وبين الدولة الحمادية إلى مجرد هدنة على الأطراف وإلى احتكاك يتصل مباشرة بمصالح المرابطين الصاعدين في المغرب الأقصى. ويبين ابن خلدون أن الأعراب لما ضاقت بهم مراعي إفريقية دفعوا بغالبيتهم إلى عمق الزاب فأقبلوا كالرياح العاصفة لا يردهم جبل ولا يثنيهم حصن. ويضيف ابن الأثير أن طلائع بني الرياح وبني جشم عبرت مضايق الأوراس في ستة ليالي مفرقة فرسانها على العيون والأنهار ثم استقرت حول ضواحي قسنطينة وتلمسان. هذا التمدد السريع زاد حدة الانقسام الداخلي، صارت القيادة الفعلية بين ثلاثة مراكز قوة، كتلة مهادنة تمثلها شخصية تاريخية أو أكثر اندمجت لاحقاً في صورة أبي زيد، وكتلة مغيرة يقودها دياب بن غانم، وجناح حمائمي صغير من بني سليم يساير الأقوى حيث مالت الكفة. ولم يطل الوقت حتى اصطدمت الكتلة المغيرة مع الحامية الحمادية في قصر الشلالة، فكتب القائد الحمادي عزيز بن منصور إلى يوسف بن تاشفين يحذره: يا أمير المسلمين، إن الأعراب قد أكلوا زرع أفريقية وشربوا ماءها، فإن دخلوا علينا فالبحر بيننا وبينك، وإلا فالفتنة عامة. ورد يوسف بن تاشفين بكتاب وصف في حولية ابن خلدون بأنه عقد ذمة غير معلن تعهد فيه بمنح الهلاليين حق المرعى إذا كفوا عن تخريب الطرق التجارية بين بجاية ووهران. ويقف المؤرخ المعاصر محمود إسماعيل عند هذه الواقعة ليبين أن المرابطين كانوا في حاجة ماسة إلى أعراب يضبطون البر فيما يضبط المرابطون البحر، فكانت المعادلة كلأ بلا حدود مقابل خفارة للطرق. لكن التعهد لم يضمن آليات مراقبة واضحة، الأمر الذي مهد لسلسلة من المناوشات اشتعلت كلما تبدل المناخ أو تراجع عاد الغنائم. وفي هذا السياق ظهر أول عقد مكتوب يربط بني هلال بالتجارة العابرة للصحراء، وهي وثيقة قديمة مكتوبة باللاتينية ومحفوظة في أرشيف جنوة. تم تسجيل اتفاق بين تاجر إيطالي اسمه بطرس ورجل مسلم من قبيلة بني هلال اسمه محمد بن رباح، وينص الاتفاق على أن محمد سيحمي القوافل التجارية المتجهة إلى مدينة سجلماسة مقابل أن يحصل على 10% من قيمة الذهب التي تحمله هذه القوافل. ويشير بيير جيشار إلى أن غياب السلطة المركزية في البر أجبر التاجر الأوروبي على مقايضة مباشرة مع شيخ بدوي صارت بيده مفاتيح الممر، فكان ذلك اعترافا ضمنيا بسيادة القبيلة. هذا التطور الاقتصادي غير صورة بني هلال من قوة غازية إلى عنصر أصيل ضمن شبكة التبادل المتوسطي، وجعل مجال نفوذهم يمتد غربا إلى إيقاع مصالح الملاحين الإيطاليين الذين وجدوا فيهم حراس شرقيين للذهب السوداني. أما داخل البيت الهلالي فقد انعقد مجلس المضياف في عام 1074 ميلادية 466 هجرية في وادي مليلة بحضور شيوخ رياح وجشم وسليم ووفد حمادي يمثل القلعة. وينقل القلقشندي نصا من مداولات ذلك المجلس يفيد بأن الشيوخ قسموا السهول ثلاثة ركاب: ركاب رياح شرق تلمسان، وركاب جشم جنوب بجاية، وركاب سليم ما بين الزاب وبسكرة. ثم اتفق على مبدأ الفيء المؤجل، وهو أن تترك الحواضر ثلاث مواسم للزرع على أن تدفع بعد الحصاد ربع المحصول إبلا أو فضة. ويعلق حسن حبشي بأن هذا النظام يمثل تطورا في الغنيمة القتالية إلى ضريبة قبلية تجبى بانتظام، ما يبرهن على نشوء عقل اقتصادي إداري داخل القبيلة. ويضيف رجل خضيري بأن هذه الخطوة قننت مبدأ التعايش مع الحاضرة من غير اندماج كامل، غير أن دياب بن غانم رفض هذا التقنين، فقاد في عام 1076 ميلادية 468 هجرية حملة خاطفة على سهل متيجة أحرق فيها صهريج الزيد وسقط بالأسر ابن لبني مزغنة، فنقلت سجلات محكمة بجاية أنه قيد وثلاثة من رجاله بسلاسل من حديد، و وعرضوا على الأمير الحمادي، لكن ديابا أرسل هدية من 100 ناقة فتركوا. ويبرز ابن خلدون صراعا حادا داخل القبيلة نفسها، حيث يعلق: أبو زيد كان إذاك يرى الصلح أصلح للمرعى والماشية، ودياب يرى في الغارة عنوان المجد وفرج الضيق. أدى هذا التناقض إلى انشقاق محسوس داخل بطون رياح، فمال شباب الفرسان إلى دياب، بينما تمسك الشيوخ الموالد وأهل الذمة بحماية أبي زيد. وتزامن هذا الانقسام مع تقلبات بيئية غير مسبوقة، إذ تذكر حوليات الجو في دير مونتي كاسينو أن السحابة حمراء عظيمة غطت سماء قسطنطينية سنة 1077 ميلادية، وتبعها وابل برد أفسد الكروم والزيتون. ويوثق ابن الأثير العام نفسه فيقول: قل المطر في البلاد حتى نبت الملح مكان الزرع، وخرج الناس يستسقون فلا يستجيب لهم دعاء. ومع ندرة الماء اضطرت القطعان إلى النزوح شمالا، فازدادت الاحتكاكات على العيون النادرة، وتضاعف سعر الشعير العلف 3 مرات في أسواق تلمسان بحسب سجل القاضي أبي جعفر المقري. وتحول الماء من مورد طبيعي إلى أداة ضغط سياسي، إذ حصنت الحامية المرابطية ينابع جبال ترارة، فكتب أبو زيد إلى يوسف ابن تاشفين قائلا: جعلتم الماء حدا بيننا وبينكم، وقد جعل الله الماء حياة للناس جميعا. فرد الأمير: يهب الله الحياة لمن يشاء، ونحن إنما نحمي أسبابها. ومع اشتداد الجفاف وجد أبو زيد أن اتفاقاته السابقة على وشك الانهيار، فاستدعى شيوخ بني رياح وجشم في مجلس طارئ في موضع يعرف بخيمة السواد على تخوم وادي تفانة في عام 1078 ميلادية 470 هجرية. ويروي ابن خلدون أن أبا زيد قام فيهم خطيبا، فأشار إلى انقسام السيف إن حرم من غمدة، وقسم الأرض ألوانا: هذا سواد لنا وهذا بياض لهم، ودون سوادنا موجتنا. كان هذا الخطاب برأي محمود إسماعيل تلميحا بأن صلابة القبيلة مشروطة بإطلاق يدها في موارد الماء أو تركها تعود إلى برقة، لكن ديابا وجد في الخطاب تهديدا لطموحه، إذ أعلن على مسمع الناس كلهم: ما ارتحنا لنعود، ولكن لنمضي أبدا حتى تصير الشمس وراء ظهورنا والبحر أمامنا. ورد أبو زيد بعبارة مقتضبة سجلها القلقشندي: البحر لا يروي العطش. ولأن الشعر كان ينذر الخلاف بالتأبيد، امتنع شيوخ رياح عن الانحياز لأي من الرجلين، فاستحكمت القطيعة الصامتة. وفي هذه الأجواء تقدم يوسف ابن تاشفين خطوة إلى الأمام، فقد استصدر من علماء المالكية في مراكش فتوى تجيز إقطاع الأعراب أرض المرعى بشرط أداء الزكاة وخدمة الثغور. ونقل الفتوى قاضي اسمه سحنون بن سعيد إلى مضارب بني هلال، فقبل بها أبو زيد مقابل تحديد حصة الزكاة في إبل العام، بينما رفضها دياب بحجة أنه لا زكاة على ما حازه السيف وفق لما سجله ابن الأثير. وأدى هذا الرفض إلى أول هجوم مرابطي صريح على معاقل بني هلال في سهل تنس في عام 1080 ميلادية 472 هجرية، حيث يقول ابن خلدون: تلاقى الجمعان فاقتتلوا يوما كاملا، ثم أدرك الأعراب العطش فتفرقوا في السرايات، وغنم المرابطون 2000 بعير. أسرت الحامية المرابطية 30 فارسا من بني جشم، فأرسل أبو زيد فدائهم من مال الزكاة نفسه، بينما ترك زياب شأنهم للقدر، فمالت كفة الرأي العام القبلي إلى أبي زيد، وعادته مرجعا أعلى في أمور الصلح. هذا الانتصار الأخلاقي لأبي زيد لم ينهي طموح دياب، بل دفعه إلى عقد اتفاق منفرد مع الحماديين يقوم على تسليم طرق الملح إلى وادي سرو مقابل الطريق الساحلي، شريطة أن يعفى من أداة الأتاوة على كل رأس من الماشية. نص الاتفاق محفوظ في كتاب القلعة، ويلخصه القلقشندي حيث يقول: منح الأمير الحمادي لبني سليم حصة من ضياع جبل كيتان لقاء قصر غاراتهم على السهل وعدم تجاوزهم مجرى وادي دلس. وهنا تدخل العرف القبلي في حق المرعى الطويل، فكتب أبو زيد إلى دياب محتجم بأن من قصر اليد قصرت الأرض شرفة، فجاء الرد من دياب بأن الأرض لمن عمرها على حد نص أورده حسن حبشي. الخلاف بين الرجلين تحول إلى نزاع حول تعريف السيادة، هل هي قوة الجيش أم اتساع العرف؟ وهذا السؤال سيكون محور الصدام النهائي لاحقا. وفي خضم هذه الخصومات بدأت التحولات الاجتماعية تظهر جليا، سجل القاضي أبو العباس القيسي في فهرسه أن التاجر الفاسي أصبح بحاجة إلى ترجمان عربي إذا أراد الشراء من أسواق بجاية بعد أن كانت اللسان البربرية كافية. ويعلق طه حسين بأن العربية الدارجة في إفريقيا تبنت مخارج شين وقاف لم تعرفها حجازية القرن الأول، ما يشير إلى امتزاج تام بين لهجات عدة. أما في الحقول الزراعية فقد حلت نماذج تقسيم الأراضي المربعة حول العيون مكان النظام الروماني الطولي، وهو ما توضحه إطلالة قنوات الري في السهل المتاخم ليبونا، حيث أظهرت دراسات لجامعة الجزائر تراكماً لطبقات الرماد الحيواني على عمق متر واحد فوق القنوات الحجرية المحفورة، وهذا الدليل الميداني يعضد روايات ابن الأثير عن ردم القنوات لاستخدام حجارتها في حظائر الإبل. وإلى جانب الاقتصاد واللغة شكلت العوامل الدينية محوراً جديداً للتنافس، فقد شجع يوسف ابن تاشفين إنشاء رباطات مالكية على تخوم مضارب الأعراب، وأرسل إليها علماء يعلمون القرآن في مقابل نوق وعلاف تقدمها القبيلة. ويذكر ابن خلدون أن أبا زيد أجاز الشيخ أبا عمران بدية من 20 ناقة وثلاثين شاه لإنشاء حلقة علم تعلم أبناء القبيلة القراءة. أما دياب فقد اتهم الشيخ بالخروج عن العرف حيث اشترط دية للفارس القاتل مساوية لدية ابن العم، وهو ما خالف موازين الدم عند بني هلال، فنشب خلاف فقهي وسياسي أضفى إلى هدم الرباط بعد سنة واحدة من بنائه. ويرى دوايت رونالدز أن هذه الحادثة تكشف مقاومة القبيلة لأي بنية مؤسسة على القانون المقروء للمنقول. وسط هذا التداخل بين الدين والسياسة وقع حدث مفصلي في عام 1085 ميلادية 477 هجرية، إذ اصطدمت طلائع بني سليم عند جبل لالة مغنية بجيش مرابطي مدعوم بفرقة حمادية، فدارت معركة حارة يروي ابن الأثير أنها أسقطت 400 فارس من الهلاليين وأسرت قائد بني سليم واسمه شعيب ابن مرة. هذه الخسارة أجبرت دياباً على استدعاء ابن زيد للمؤازرة، فتمت أول مصالحة علنية بين الخصمين عندما وقف أبو زيد في وادي مولاي ورفع كفه قائلاً: إننا إن تنازعنا رقابنا قطعت رقابنا بسيف من خارجنا، على ما أورده القلقشندي بإسناد من راوي مغاربي مجهول. لكن الصلح كان هشاً، إذ لم يحضر المجلس شيوخ بني جشم الذين كانوا يميلون إلى الكف عن الحروب نهائيا والانكفاء حول بجاية، حيث أخذوا يتولون تحصيل المكوس لصالح الحمادين. ولم يلبث التوتر القديم أن تجدد على خلفية اقتصادية بحتة، فقد فرض المرابطون في عام 1087 ميلادية 479 هجرية رسما جديدا قدره 4 دنانير على كل قنطار من القمح يخرج من تلمسان إلى فاس، فأصاب بني رياح ضرر مباشر لأنهم اعتادوا أخذ ضريبة الطريق عينها. ويروي ابن خلدون أن أبا زيد احتج عند يوسف ابن تاشفين بأن هذا الرسم ينقص مواريثهم السابقة، فلم يجب الأمير، فأعلن أبو زيد مراجعة الاتفاق، وكان رد يوسف حاسما، حيث استخدم كتيبة من سودان سجل ماسا بقيادة القائد المرابطي فارس بن الطبني، وحصن بهم ضفة وادي زير 3 أعوام كاملة. ويلخص محمود إسماعيل إلى أن المرابطين فهموا أخيرا أن توازن الرعب مع القبيلة لم يتحقق إلا بإقامة حزام عسكري دائم حول موارد الذهب والملح. وبين عام 1088 و 1090 ميلادية انخفض منسوب الغنيمة إلى حد أربك اقتصاد بني هلال، فاندلعت موجة هجرة ثانية قادتها بطون فرعية نحو سهول متيجة مجددا ونحو الشمال الشرقي للغرب الجزائري، فظهرت للمرة الأولى مخيمات هلالية قرب نهر شلف. وأثار هذا التمدد رعب التجار في موانئ المرسل كبير في وهران، حيث سجل دفتر جمرك مهران انخفاضا بنسبة 40% في شحنات القمح إلى صقلية ما بين عام 1089 إلى 1091 ميلادية. وظف الحماديون هذه الأزمة للضغط على القبيلة، فبعث الأمير المنصور بن ناصر وفدا إلى أبي زيد يقترح عليه عقد توزيع جديد يلزم فيه العرب بحراسة الطريق الساحلي مقابل نصف الخراج السنوي، على ما يقوله القلقشندي. لكن ديابا رأى في الاقتراح إذلالا، فأحبط الاتفاق بحملة مفاجئة على أقليم المليلة أتلف فيه حدائق الرمان والزيتون، وأشعل على المرفأ 5 سفن حمادية صغيرة كانت تحمل أخشاب الأرز إلى الساحل. انتهت هذه الأزمة إلى القطيعة النهائية بين الرجلين، فأرسل أبو زيد إلى دياب كتاباً يحتوي على 3 كلمات فقط: الطريق للناس. فرد دياب: والسيف لمن يملك الطريق. ونقل حسن حبشي نص الرسالتين ثم علق: إنهما تبلوران الفوارق بين مشروعين، مشروع ضبط الفوضى عبر شراكات محسوبة، ومشروع فوضى لا تضبطها إلا الغلبة. ويرد وايت رونالدز أن الملحمة الشعبية التقطت هذا التلاسن فحولته إلى قصة خطف وثأر بين قبيلة وأخرى، ثم صقلته حتى صار صداما شخصيا يلهب الخيال ويبعد القارئ عن الاقتصاد السياسي الكامن خلف الأحداث. ومع مطلع عام 1092 ميلادية 484 هجرية دخل المعادلة لاعبا جديدا، وهو الخليفة الموحدي المنتظر في خيال تلميذ عبد الله بن ياسين، وعرف لاحقا باسم ابن تومورت. لم يكن لهذا الرجل وجود سياسي بعد، لكن رسائله الأولى في العقيدة وصلت إلى دواوين المرابطين فأربكتهم، ودخل يوسف ابن تاشفين في هم جمعي حول تسويق قوته الدينية. وهنا وجد أبو زيد منفذا لإعادة التفاوض، حيث عرض على الأمير المرابطي رفع راية الدعوة في مضارب بني هلال مقابل اعتراف بسيادتهم على المراعي الممتدة حتى وادي ملوية. ونقرأ في كتاب الإشارة والبشارة للشيخ أبي العباس العزفي نصا مقتضبا يقول: ورد العرابي صاحب الأتباع الكثير على الأمير مقترحا أن يكون جنده دون جند الله إن شهد له الأمير بأن الأرض ميراث للعالمين. ويفهم رجل خضيري من هذا العرض أن أبا زيد أراد تعويض الخسارة الدنيوية بتمكين معنوي في خطاب ديني ناشئ، لكن يوسف ابن تاشفين وقد دنا أجله تردد في قبول العرض مخافة تفلت القبيلة من كل سلطة. وفي هذه الأثناء أصيب دياب بجراح بالغة خلال مناوشة عند وادي كرز، فنقلته بطون سليم إلى خيمة عظيمة في سهول تلمسان. ويذكر ابن الأثير أن ديابا أوصى رجاله بأن لا يترك السيف يصدأ في الغمد وأن غاب شمسه عنهم. ولم يلبث الرجل أن مات في عام 1094 ميلادية 487 هجرية، فدفن في موضع يسمى اليوم عين دياب في ضواحي وهران. ومع غياب رأس الجناح المغير خفت حرارة الغارات عاما واحدا، فاستغل أبو زيد الفرصة وعقد معاهدة تسمى في دفتر المرابطين اقطاع وادي ملوية، نصت على إعفاء القبيلة من الزكاة 5 سنوات كاملة في مقابل خفر مسلح لطرق الغوافل. وينقل ابن خلدون نص المعاهدة فيقول: صار الأعراب حكم البر والمرابطين حكم البحر والمدينة، فاصطلح الناس على السيف إن جارت عادة أحدهما. لكن الراحة لم تدم، إذ بدأ في الأفق صوت جديد يدعو إلى توحيد الله ومحاربة البدع قادما من جبال الأطلس. وسيتحول هذا الصوت خلال سنوات قلائل إلى دعوة موحدية تجتاح المغرب الأوسط برمته، فتضع بني هلال أمام اختبار عقائدي لا سابق له، وتنقل أبا زيد من دفء الاتفاقية القبلية إلى مواجهة مع مشروع ديني عابر للولاءات العرفية. وهكذا تختتم المرحلة الثانية الحساسة في مسيرة القبائل الهلالية بين عام 1070 إلى 1095 ميلادية تقريبا، وهي مرحلة كشفت مقدار المرونة التي تمتلكها البنية البدوية في التكيف مع الضغوط الاقتصادية والمناخية، وعرّت في الوقت نفسه حدود هذه المرونة حيث اصطدمت بمشروعات الدولتين الحمادية والمرابطية. ومع غياب دياب بن عامر وظهور صوت ابن تومرت يتضح أن الصراع المقبل لن يكون حول المرعى وحده، بل حول معنى السيادة الدينية في بلاد لم تعد إلا سوق السيف أو سوق الصلح. في أقل من 20 عاما انتقل دخل بنو هلال من غنائم السيف إلى ضرائب الطريق، فبلغت قفارة القنطار الواحد 4 دنانير، الرقم نفسه الذي كان أجرة جندي مرابطي لشهر كامل. والفترة من عام 1095 ميلادية 488 هجرية إلى بدايات القرن 13 الميلادي كانت زمن شهد تحول القبيلة الهلالية من قوة عسكرية حرة الحركة إلى عنصر داخلي في صراع مذهبي ودولتي جديدين: الدعوة الموحدية في المغرب الأقصى وحملات الأندلس المتأخرة. وعند مطلع القرن الثاني عشر برز محمد بن تومورت والذي سيلقب لاحقا بالمهدي، داعيا إلى تنقية العقيدة ومواجهة ما رآه انحرافا مرابطيا. ويتفق ابن خلدون مع المدون الشراكسي ابن القطان على أن أولى رسائل ابن تومورت وصلت إلى معسكرات بني هلال قرب وادي ملوية في حلول عام 1117 ميلادية 511 هجرية، وفيها نداء إلى من لم يكن له سلطان سوى سيفه، كما يقول ابن القطان في نص طويل يبرر مخاطبة البدو قبل الحضر. لم تستجب القبيلة كلها، فقد قارب أبو زيد نهاية عمره وكان يميل إلى أبقاء الحلف الضمني مع المرابطين ما دام يضمن الكلاء والأسواق، بينما وجد بنو سليم وبطون من رياح في الدعوة الموحدية فرصة كسر لمعادلة الزكاة والخفارة التي أثقلت كاهلهم بعد موت دياب ابن غانم. وأول صدام مسلح مسجل بين الهلاليين والمرابطة وقع في عام 1121 ميلادية 515 هجرية عند منعرج وادي سبو. ويصف ابن عذارة في البيان المعرب الواقعة بقوله: انحاز طائفة من الأعراب إلى راية ابن تومورت، فلقيهم عامل المرابطين عياض بن غانية، فاقتتلوا 3 أيام حول مورد الماء، ثم انهزم الأعراب نحو تادلا. ويشرح ابن خلدون هذه الهزيمة حيث يقول: رأى أبو زيد أن أتباع المهدي خسارة لا تعوض، فجدد بيعته ليوسف ابن تاشفين، واشترط أن يكون سهم القبيلة من الغنيمة عدلا لسهم الفرسان السودانية. وهكذا انقسم البيت الهلالي نهائيا، جناح أصيل بقى مع المرابطين، وبطون صورة تحركت جنوب الأطلس لخدمة الدعوة الجديدة وتحصيل الغنائم باسم تطهير المغرب. ومع سقوط مراكش في يد الموحدين في عام 1147 ميلادية 541 هجرية تبدل الميزان تماما. يشير المؤرخ الأندلسي ابن صاحب الصلاة إلى مرسوم أصدره عبد المؤمن ابن علي يمنح الأعراب الحلالف في إشارة إلى بني هلال حق الرعي في فاس وسبتة مقابل الانخراط في حروب الأندلس. وقد استجاب نحو 5000 فارس هلالي للدعوة، فعبروا البحر إلى الأندلس ما بين عام 1150 إلى 1160 وتوزعوا في مرابطية إشبيلية وقرطبة. وهناك وثيقة لاتينية من أرشيف طليطلة تذكرهم باسم أريبيس نيجري، وتوصفهم بأنهم فرسان لا يعرفون الحصار طويلا، لكنهم يندفعون كالبرق عند أول لقاء. لم يثبت بالدليل القاطع أن أبا زيد نفسه شارك في العبور، إذ تفيد رواية المقريزي أنه توفى قبل عام 1155 ميلادية 549 هجرية في موضع غير بعيد عن عين مليلة. وبعد وفاته تراجعت مكانة بطون رياح، وتصاعد نفوذ بني سليم داخل الجهاز العسكري الموحدي. ومن الناحية الاقتصادية خلف انتقال آلاف الرؤوس البشرية والحيوانية عن سهول ملوية فراغا رعويا، فاستغله الحماديون المتبقون لتعزيز زراعة الزيتون والكرم. وسجلت ضريبة العشور في بوجاية لعام 1163 ميلادية تفيد بزيادة محصول الزيت بنسبة 18% عن عقد سابق. ويعلق محمود إسماعيل على هذه الأرقام بقوله: إن انكماش الكتلة الهلالية مكن الدولة البحرية من استعادة النمط الزراعي الجزولي في الساحل، لكنه لم يلغي تأثير البدو، فالقوانين الجمركية ظلت تقر بخفارة الطرق على يد عرب الزاب. ومع ثبات هذه الخفارة ترسخ نظام عرفي أدى إلى نشوء أسواق موسمية حول عيون المياه، أشهرها سوق عين أركو، والذي وثقته تصاريح ديوان الموحدين كأحد أهم مراكز بيع الخيل بين عام 1170 إلى 1200. وخلال العقود التي حكم فيها يعقوب المنصور الموحدي بين عام 1184 إلى 1199 سعى السلطان إلى دمج البدو في جهاز الدولة الديني بإقامة زوايا تعليمية في معسكراتهم، وهو ما يظهر مرسومه لعام 1187 ميلادية القاضي بتخصيص 10 أسر من فقهاء قرطبة لتدريس علوم الحديث في مجالات الإعراب. غير أن الاندماج لم يكتمل، فقد ظل جزء من القبيلة خارج الطرق التجارية المأذونة، وعاد إلى أسلوب الغارة على أطراف تلمسان عندما عطشت المواشي أو عجزت الدولة عن دفع أرزاق الفرسان. ويشهد بهذا حالة العصيان الكبرى التي قادها عربي اسمه خليفة بن عبد الجليل في عام 1198 ميلادية 594 هجرية، حيث قطع طريق بجاية تلمسان لأربعين يوماً. ويسجل ابن خلدون رسالة من الوالي الموحدي محمد بن المنصور إلى الخليفة، جاء فيها: إذا خرجت عن الجماعة فأنت والسبع سواء في حل دمك. وبعد مفاوضات طويلة قبض على خليفة، وأعيد تقسيم المرعى تحت إشراف القاضي المالكي، ما يظهر استمرار الإدارة في استخدام الترهيب والاحتواء بالتتابع. وعلى الجبهة الأندلسية شارك عرب بني هلال بقيادة عياش بن شعيب في معركة الأرك في عام 1195 ميلادية 591 هجرية ضمن جناح الفرسان الخفاف. ويذكر ابن صاحب الصلاة أنهم أنشبوا أول صدمة وخذلوا جناح الملك أنفونسو قبل أن تلتحم الصفوف، إلا أن تفرقهم في سهول طليطلة بعد النصر جعلهم عرضة لحملات الاسترداد المضادة، فتراجعت أعدادهم بالتدرج، واستقرت بقاياهم في جيوب حول غرناطة ومرسية، حيث اندمجوا في العصبيات الأندلسية المحلية إلى أن فرضت عليهم سياسة التدنيس القشتالي خلال القرن 13. أما في المغرب الأوسط فكانت الانقسامات الداخلية للقبيلة تتفاقم، فيروي القلقشندي أن بطون من بني جشم تركوا نسبهم وانتموا إلى الأشراف المرينيين فرارا من ضريبة الدم بعد حرب بني توجين، بينما اختلطت أسر من بني رياح بأنساب زناتية فاتسموا بأسماء أماكنها، وتبقى شواهد أسماء القرى مثل أولاد هلال في منطقة شلف دليلا جغرافيا على حركة الذوبان التدريجي. أدى هذا التفتت إلى فقدان القبيلة لجسمها السياسي الواحد، الأمر الذي رآه ابن خلدون إشارة على أن العصبية انفارقتها وحدة المرعى وسيف البأس لم يبقى منها إلا الاسم. ومع نهاية القرن 12 كانت السيرة الهلالية قد دخلت مرحلة التدوين الجزئي، فالقاضي التلمساني أبو إسحاق البرقوقي جمع في عام 1199 مقطوعات من أخبار بني هلال في كتيب أسماه الدرر المكنونة في أخبار العامرية المصونة، ويحفظ لنا هذا الكتيب نصوصا نثرية مطولة تسند أقوالا إلى أبي زيد ودياب، لكنها تكشف أيضا انزياح الأحداث إلى حقل الموعظة الأدبية. فعلى سبيل المثال يسرد البرقوقي قولا منسوبا لأبي زيد يخاطب به أبنائه، حيث يقول: يا أبنائي، إن السيف يشيخ كما يشيخ الرجل، وأن الكلاء يذبل كما يذبل العمر، فاطلبوا من العلم ما لا يذبل. ولم يثبت بالدليل القاطع أن هذا القول أصله تاريخي، لكنه يظهر كيف صار أبو زيد رمزا أخلاقيا أكثر منه قائدا حربيا، ومنه تكتمل دورة التحول من هجرة جماعية عنيفة قلبت ميزان العمران في القرن 11 إلى انقسام وتوطين وتحول ثقافي في القرن 12، ثم ذوبان تدريجي داخل دولة جديدة لا ترى في البداوة إلا خفارة طريق أو فرقة عسكرية. وفي خضم هذا التشتت ولدت السيرة الشعبية تعيد صياغة الوقائع في قالب ملحمي يروي شجاعة رجل واحد وأحلام قبيلة كاملة، وتختزن قرنين من التاريخ في صراع شخصي بين أبي زيد ودياب، صراع يتردد صداه إلى اليوم في مواويل الصعيد المصري وأغاني البدو في غرب ليبيا. تكشف قراءة التاريخ الحقيقي للسيرة الهلالية عن تعايش وثيق بين الوثيقة المكتوبة والرواية الشفهية، الأولى تبرز حركة القبيلة بين دوافع البيئة والاقتصاد والسياسة، والثانية تكسب هذه الحركية في أسطر تلبي حاجات الهوية والذاكرة. بدأ بنو هلال كقوة استخدمت لتصفية صراع فاطمي محلي، فتحولوا إلى عامل جغرافي يعيد رسم خريطة الزراعات والتجارة، ثم ذابوا في نسيج الدولة الموحدية والمرينية والأندلسية، تاركين وراءهم إرثا لغويا وعرفيا وأدبيا يشكل أحد الأعمدة الشخصية المغاربية حتى اليوم. وأن التناقض بين صورة أبي زيد في الملحمة بوصفه فارسا منفردا أسود البشرة وصورة القبيلة في الوثيقة بوصفها بنيانا معقدا من المصالح والأعراف يذكرنا دائما بأن التاريخ لا يدرك كاملا إلا إن أنصتنا إلى صورتين معا، صورة الورق وصورة الذاكرة. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.